من الأحاديث الخمسين بإضافة لتتمة الرجل، أو الحديث الخامس من الأحاديث الثمانية التي زادها بالرجل، حديث المقدام بن أبي شريف رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب امرئ أكلات يقيم صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال رواه رواه ابن ماجه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وقال الترمذي حديث حسن، يعني ذكر تخريجه عن الإمام أحمد وعن ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة الذين هم سوى من عدا الإمام أبي داود رحمه الله تعالى الجميع. وقال الترمذي حديث حسن. وكان من طريقة الإمام النووي رحمه الله عندما يخرج الأحاديث يقول رواه فلان وفلان يعبر برواه، وأما الحافظ بن رجب فإنه يعبر بخرجه وأحيانا يعبر برواه، ولا فرق بين خرجه ورواه، ليس هناك فرق بين خرجه ورواه، المعنى واحد سواء قيل خرجه فلان أو رواه فلان، يعني وهو المقصود بالمؤلف الذي أسند الأحاديث في كتابه منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عبر عنه بالتخريج أو الرواية، لأن قيل خرجه فلان أو رواه فلان لا فرق بين هذا وهذا. الإمام النووي التزم رواه، وأما ابن رجب فإنه أكثر هذه الأحاديث الثمانية أتى به بخرجه وبعضها أتى به برواه، وكما عرفنا لا فرق بين هذا وهذا. قوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه الأشياء، والبطن هو الذي يوضع فيه الطعام، وإذا أكثر منه حتى صار تقنة فإنه يصير ضررا ويصير شرا على صاحبه، وذلك لما ينتج عنه من الكسل ومن الخمول والفتور وما يحصل عنه أيضا من الأمراض والأمور المنقصة التي تحصل للإنسان، فإن كل هذا يحصل نتيجة للسخنة ولكثرة الأكل الذي ينشأ عنه هذه الأمور المضرة. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن وعاء البطن هو شر وعاء يملأ أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى الذي فيه الكفاية، أرشد إلى ما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأكل، فقال عليه الصلاة والسلام بحسب أن يكفيه يكفي ابن آدم أكلات يقيم صلبه، أكلات جمع أكلة أي لقيمات يقيم صلبه، يعني صلبه الذي هو ظهره، والذي إذا أكل الإنسان وحصل له التغذي بالطعام فإنه يعني يكون عنده نشاط ويكون عنده قوة وفيه حياة، وإذا ذهب عنه الطعام أدى بذلك إلى السقام وإلى المرض، وربما أدى به ذلك إلى الموت بسبب الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم، وحسب هنا بمعنى كافي، حسب هنا بمعنى كافي، يعني حسبك الله ومن ثلاثة من يعني كافيك وكافي من السبعة المؤمنين. وقد مر بنا في الحديث الماضي حديث أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني حسبه من الشر ويكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا لكان كافيا، فكيف وإذا كان عنده شرور أخرى فإن ذلك شر إلى شر وضرر إلى ضرر. بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إذا كان الإنسان لم يكتفي بهذه الأكلات التي يحصل بها إقامة الصلب فإنه يصير إذا كان ولا محالة إذا كان ولا بد فإنه يصير إلى هذه القسمة الثلاثية التي يكون فيها يكون فيما يوضع في البطن وما يصير في البطن، وهي أن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ما يكون الطعام والشراب للبطن كاملا ثم النفس، يعني لا يبقى له مجال ولا يبقى له محل بسبب الامتلاء وبسبب السخنة، وإنما يكون فيه مجال بحيث أن الإنسان إذا استعمل الثلثين ثلثا للطعام وثلثا للشراب، يكون بعد ذلك فيه مهلة في فسحة وفيه مجال للتنفس، بخلاف إذا حصل امتلاء فإنه لا يستطيع التحرك ولا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع الحركة، وإنما تنفسه لا يكون له مجال من جهة امتلاء البطن، والتنفس السليم الذي يكون فيه السلامة وفيه الراحة والطمأنينة هو الذي يكون البطن غير ممتلئا، يكون البطن غير ممتلئا. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى يعني ثلاثة أحوال. القسم الأول هو كونه يعني يملأ بطنه، وبذلك يكون تعرض لأسباب الأمراض وللأسقام، وتعرض أيضا للكسل والخمول. والحالة الثانية أن يأتي بالطريقة التي فيها الكفاية وهي الأكلات التي يتم صلبه، وإذا كان ولا بد فهناك شيء بين هذه الكفاية وبين الامتلاء، وهو أن يكون الثلثان البطن يكون فيه الثلثان ويبقى ثلثا يكون فيه مجال للتنفس. فهذا هجه صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب فيما يتعلق بالمآكل والمشارب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا، وما كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر. فهذه اربع خصال اذا امتنعت في الانسان صار منافقا، واذا وجد فيه واحده منهن كان فيه خصلة من النفاق خصلة من النفاق. اجتماع هذه الاربع يكفي لان يصف الانسان بانه منافق، واذا وجد واحده منهن يكون فيه خصلة من هذه الخصال الاربع التي هي النفاق. والنفاق هنا مراد به النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. النفاق العملي هو الذي لا يخرج من المله، والنفاق الاعتقادي هو النفاق المخرج من المله والذي اصحابه مخلدون في النار كما قال الله عز وجل من المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فاقرب الاقوال في معنى النفاق هنا انهم النفاق العملي الذي هو خلاف الوعود والفجور في المخاصمه، وكذلك الغدر عند المعاهدة، والحديث يعني في الحديث. وهذه الخصال المطلوب من المسلم أن يكون متحليا بضدها، يكون عند الحديث يكون صادقا فلا يقدم على الكذب، ولا يحدث صاحبه بما هو كذب، وإنما يحدث بالصدق ويكون من أهل الصدق، ويحذر أن يكون من أهل الفجور ومن أهل الكذب، بل يكون صادقا في كلامه يحدث بما هو صدق. وإذا لم يحدث بما هو صدق فإنه يمسك كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن الخير هو الصدق. وأما الكذب فإن الإنسان يبتعد عنه ولا يكون متصفا به، ولا يحدث الناس إلا بما هو صدق، ولا يحدث الناس بالكذب، بل يحذر من الكذب ويكون بعيدا منه. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، يعني وهذا يكون في من وعد وفي نيته أنه يخلف، في نيته أنه يخلف، يعني غير صادق في وعده، هو يعد الناس وفي نيته وفي باطنه أنه لا يريد أن يخلف، فهذا هو الوصف المذموم. فأما إذا وعد الإنسان وهو يريد أن يخلف ثم حصل له مانع يمنعه من ذلك، وحصل له أشياء تحول بينه وبين تنفيذ ما وعد، فإن هذا لا يكون آثما، وإنما الآثم هو الذي يكون من شأنه أنه يعدوه غير صادق في وعده، هو غير صادق في وعده، يكون الذي يعد يعني على استشراف وعلى تطلع وطمع في حصول الموعود به، وهو من أول الأمر عنده الارتياح وعنده الطمأنينة لأنه قد وعد شيئا يفرح بحصوله له، وهذا الواعد الذي وعده يبطن من حين الوعد ومن أول وهلة أنه لا يفي، فيكون بذلك أساء إليه من أول وهلة حيث أدخل عليه الشرور، ثم بعد ذلك جعله يظهر بالخيمة في النهاية، وتتلاشى هذه الأطماع وهذه الرغبات وهذا التطلع الذي كان عنده يتلاشى ويمحل، ويأتي في النهاية النهاية السيئة المطابقة للنية السيئة والقصد السيء الذي كان عند الوعد. وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجأ، إذا خاصم فإنه لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام، ويعني يتكلم بالكلام الباطل في حال الخصومة. إنما على الإنسان أن يمسك لسانه عند خصام مع أحد وعند خلاف مع أحد، يمسك لسانه فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما هو خير، ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته، بل كلامه يعني يكون باعتدال ويكون بتوسط، ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاطبه، فيكون فاجرا بالخصومة. والفجور هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه. ثم قال: وإذا عاهد غدر، إذا أعطى العهد والميثاق فإنه يغدر ولا يفي بعهده. والله تعالى يعني أمر بذلك، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، وهذه أربع خصال إذا وجدت في إنسان فإنه يكون ابتلي بالنفاق العملي، وإن وجد فيه واحدة منهن فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق العملي. ثم بعد ذلك الحديث السابع من الحديث الثمانية، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. هذا فيه بيان أن الإنسان عليه أن يكون متوكلا معتمدا على الله في جميع شؤونه، مع أخذه بالأسباب الشرعية والأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل. فلا يكون متوكلا بدون الأخذ بالأسباب، وإنما يكون متوكلا مع الأخذ بالأسباب، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاثنين جميعا بقوله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واسع عند الله، احرص على ما ينفعك واسع عند الله. فقول احرص على ما ينفعك على آخر من الأسباب، واستعان بالله توكل على الله عز وجل وطلب المعونة منه. فيكون الإنسان جمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الأسباب إذا لم يشاء الله أن تكون مفيدة فإنها لا يحصل الإنسان من ورائها فائدة، ولكنها تكون مفيدة في توفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده وتوفيقه، فعند ذلك ينفع السبب وينتهي إلى حصول المسبب. وإلا فإن مجرد الأسباب في حد ذاتها دون أن ينضاف إليها عون الله وتوفيق الله وتسديد الله فإنها لا تنفع، وإنما الإنسان عليه أن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يأخذ بها ولا يعتمد عليها، ولكن يعتمد على مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو النافع الضار الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 13 من الحديث 40، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وفعت الأقلام وجفت السحر. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على حق توكله جرى رزقكم كما رزق الطير. ثم بين كيف يكون رزق الطير، فقال: تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير لا تجلس في أوتارها تنتظر شيئا يأتيها وإلا ماتت وهلكت، وإنما شأنها أنها يوجد منها أسباب، يوجد منها أسباب، وهي أنها تأخذ بالأسباب وتذهب في الصباح خاوية البطون، خامسة البطون، خماصا يعني ليس في بطونها شيء، ثم ترجع بطانا أي منقرئة البطون، فهي قد أخذت بالأسباب. فأنتم عليكم أن تأخذوا بالأسباب وأن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، لا أن تأخذوا بالأسباب ولا لأن تتوصل على الله عز وجل بدون أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها والغفل عن الله عز وجل هذا من أخطر الأشياء، وهو شرك بالتوحيد، لأن هذا غفلة عن الله عز وجل، واعتقاد أن الأسباب هي في طبيعتها يعني تنفع وتضر، وإنما هي لا تنفع ولا تضر إلا إذا جعلها الله نافعة وجعلها ضارة. فالأخذ بالأسباب شرك بالتوحيد، ونحو الأسباب يعني تكون أسباب نقص في العقل، نقص في العقل. الإنسان الذي يقول أنا إذا الله كاتب لي شيء فأنا لا أفعل أسباب، إذا الله كاتب لي شيء يأتيني، يمكن أن يقول إنسان أنا الولد لا يأتي عن طريق الزواج، لا أتمنى إذا الله كاتب لي ولد يأتيني ولا متزوج، هذا نقص في العقل، لأن الولد لا يأتي عن طريق الزواج، ما يأتي إلا بفعل أسباب، من طريق الزواج أو التسلي. والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم ولا مملكة أيمانهم فإنها غير ملومين، فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا في الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والمطلوب من الإنسان أن يأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها ولا يقول أنها كل شيء، وإنما يأخذ بما هو مشروع الأسباب المباحة، ولا يجوز له أن يأتي بالأسباب المحرمة، وإنما يأخذ بالأسباب المباحة التي توصله إلى الرزق وتوصله إلى ما يريد من الخير، لكن دون أن يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قال أعقل ناقتي أم أدعها وأتوكل، فقال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل، قال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل، يعني خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل، خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل. لا يكون الإنسان يعتمد على الأسباب ويغفل عن الله عز وجل، وإنما يأخذ الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يهمل الأسباب أصلا، ولا يأتي بالأسباب معتمدا عليها غافلا عن الله، وإنما يأتي بالأسباب دون إهمال لها، ومع أخذه بها وإتيانه بها لا يعول عليها، وإنما يعول على الله عز وجل، لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة فإنها لا يحصل من ورائها فائدة للإنسان. وأنكم توكلون على الله حق توكله فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطعامها، فالطير هذا شأنها، والله تعالى ألهمها ذلك وألهمها يعني هذا العمل الذي قامت به من رواحها من غدوها في الصباح تلع الغروب ثم ترجع في الرواح في المساء، قد امتلأت بطونها فتبيت في أوكارها، وقد امتلأت بطونها وجلبت الرزق والعيش لأفراحها التي هي في تلك في عشها، فلم تفعل الأسباب وإنما فعلت الأسباب. فأنتم كذلك إذا فعلتم مثل ما تفعل هذه الطيور معتمدين على الله عز وجل ما أخذكم الأسباب، فإن الله تعالى يرزقكم ويحقق لكم ما تريدون من الخير. ثم ذلك الحديث الأخير وهو الحديث الثامن، حديث عبد الله المسر رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فلا بد أعمل به واسع، باب نتمسك به جامع، باب نتمسك به جامع. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا فيه حث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الخير وسؤالهم عن أمور الدين وعن الشيء عن الأمور الجامعة التي يحصلون فيها الأجور العظيمة والأجور الكبيرة، وهي أعمال يعني خفيفة ويسيرة لا مشقة يعني فيها، وإنما هي عملها يسير وفضلها كبير وجزاؤها عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل يقول شرائع الإسلام كثرت علي، ونقول لذلك النوافل، وإلا فإن الفرائض هذه لا بد من الإتيان بها، الأمور المفروضة تتعين على كل مسلم يأتي بها، ولكن الشيء الذي يعني يمكنه أن يعني يعتني به وأن يحرص عليه فيما يتعلق بالنوافل هل إنما يكون النوافل، فقال فهو يطلب أن يدله على باب منها يعني يتمسك به يعني يكون جامعا يعني للخير ومحصلا للأجر. فهذا هو الذي سأله عن يعني عن نوافل، ولم يسأله عن فرائض، لأن الفرائض هذه لا بد منها، يتعين على كل مسلم يأتي بما فرض الله عليه وليس في خيار، وإنما الشيء الذي يمكنه أن يجتهد فيه أكثر دون أن يهمل غيره هي النوافل، كما سبق أن مر بنا الحديث من عاد ولي فقد أذته بالحرب، وما تقرب إلي بعبدي بشيء أحب إلي من افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي من عوض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وليه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا هو أراد يعني بابا يعني جامعا يتمسك به من أبواب الخير فيما يتعلق بالنوافل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لسانه ألا يزال لسانه أن يستمر على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، كذلك لكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا، وإطلاقه العام يدخل تحته الصلوات ويدخل تحته قراءة القرآن ويدخل تحته الأذكار، وأما الذكر الخاص فهو الأذكار الخاصة كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإن هذه هي الأذكار، وهذا هو ذكر الله عز وجل الذكر الخاص، وإلا فإن الصلاة هي ذكر الله عز وجل، وكذا لأنها مشتملة على ذكر الله من أولها إلى آخرها، فهي مشتملة على ذكر وعلى تسبيح وتحميد وتمجيد لله عز وجل وتعظيم، وكذلك قراءة القرآن هو خير الذكر وهو خير الكلام وأفضل الكلام، ثم يعني بعد ذلك الأذكار التي هي مع الأدعية، لأن الأدعية هي سؤال الله عز وجل وما يريده الإنسان، وأما الأذكار فهي الثناء على الله عز وجل بما يليق به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذه هي الأذكار التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان لسانه رطبا منها، وذلك سهل عليه، ويكون في أي وقت وفي كل حين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صحيح كان يذكر الله على كل احيانه، والله عز وجل امر بذكره ذكرا كثيرا، قال يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا يسبحه بكره واصيلا، واثنى الله عز وجل على الذاكرين والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من جمله الخصال العشر التي ذكرها الله عز وجل في سوره الاحزاب. فهذا هو المعنى الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا لا شك انه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لان الانسان ياتي لذكر الله عز وجل الذي هو تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وتعظيم وثناء على الله عز وجل، ويكون لسانه رطبا بذلك، لانه اذا كان مشتغلا بذكر الله عز وجل صار مشتغلا عن غير ذكر الله عز وجل، لان اللسان اذا شغل بالذكر شغل عن غيره او اشتغل به عن غيره من الكلام الذي لا يلوق والذي لا ينبغي، فتعويد الانسان نفسه ان يكون ذاكرا لله وان يكون حامدا لله وان يكون مكبرا لله عز وجل مهللا حامدا، هذا يحصد الحسنات العظيمه بعمل يسير وشيء سهل وشيء خفيف. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما من ذكر الله عز وجل وصف ما بينهما خفيفتان على اللسان، فذكر الله عز وجل كله خير على اللسان، ذكر الله عز وجل خفيف على اللسان، واللسان اذا ما شغل بالخير انشغل بالشر، اللسان اذا ما شغل بالخير انشغل بالشر، وارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الى هذا العمل العظيم الذي هو إدامة ذكر الله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون من الإنسان وهو ماشي وقائم وقاعد ومضطجع وفي جميع أحواله، وذلك سهل عليه لأنه لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة، نادي إلى تحريك اللسان بخير يعود على الإنسان بخير، والحسنة بأسباب ذلك إلى سلم الأنفاس إلى أضعاف كثيرة. وبهذا نكون انتهينا من الأحاديث الأربعين أو الاثنين والأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 676، ثم الثمانية التي أضافها إلى الحديث الذي جمعها النووي ثمانية التي جمعها الحافظ الرجب وأضافها إليها وهو متوفى سنة 795. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولذلك نتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله في اليوم 29 من الشهر القادم، حيث نبدأ بالكلام أو بشرح كتابين لإمامين من العلماء المتأخرين، وهما من أهل اليمن، وهما تطهير الاعتقاد الصنعاني وشرح الصدور للشوكاني. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يلبسك لباس الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرك على الطاعة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما قلتم ودربتم ووجهتم، والله يحفظكم.
نسأل الله توفيق الجميع.
يقول السائل: ألا ترون فضيلة الشيخ أن ختم هذا الكتاب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مرثق، قد وفق ابن رجب رحمه الله أيما توفيق، حيث أن ذكر الله عبادة شاملة وعامة في جميع الأوقات؟
نعم، هذا لا شك أنها ختام أبو ختام عظيم، وهو نظير ختام البخاري لكتابه بحديث كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان بالميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا شك أن يعني إتيانه بهذا الحديث أنه وفق بختم ذلك، كما أن الإمام النووي رحمه الله ختم الاثنين والأربعين بحديث أنس بن مالك الذي فيه مغفرة الذنوب وتجاوز الله عز وجل عنها، لأن هذا يتعلق بالدعاء وهذا يتعلق بالذكر، ذاك يتعلق بالدعاء، لأن قال ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لابن آدم: لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك، أظهرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإمام النووي أيضا رحمه الله يعني ختم بذلك الحديث، وابن رجب رحمه الله ختم بهذا الحديث، والبخاري رحمه الله ختم بذلك الحديث الذي هو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن. ولهذا تابعه يعني بعض العلماء فختموا كتبهم بهذا الحديث الذي هو كتاب حديث كلمتان حبيبتان، فإن البخاري المنذري في كتاب التغيب والترجيب ختمه بهذا الحديث، فإن البخاري المنذري في كتاب التغيب والترجيب ختمه بهذا الحديث الذي ختم به البخاري صحيحا.
ما رأيكم في قراءة الفصل الأخير في الأذكار؟
أي أذكار؟ أي فصل أخير
من كتاب الرجب؟ قد ذكرنا في أول كتاب أن يسلم بعث بجوامع الكلم، كان يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن شويرية بنت الحارث رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وخرجه النسائي ولفظه.
معلوم أن بعض الناس يعني يكون عندهم أدعية متنوعة، ويكون أدعية يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام سلف هذه الأمة، وإنما هي أنشأها بعض المتأخرين، ثم تجد يعني بعض الناس يحرص عليها مثل ما سبق أن مر في الإشارة إليه في دروس مضت عن دلائل الخيرات، وأن فيه يعني أدعية يعني محدثة وأنها مشتملة على باطل، ومع ذلك يحرص بعض الناس على الأدلة التي جاءت في الكتاب، مع أن بعضها يعني فيه مر محذورة وبعضها فيه غلو وبعضها فيه جفاء، ومع ذلك الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي على الإنسان يحرص عليها وأن يعتني بها وأن يستعملها في دعائه، وأن يترك مثل هذه الأدعية، ويكفي في عدم صلاحيتها وأنها غير مناسبة أن بعض الناس يصلوا عنها، وما دام الإنسان يصل عنها فعليه أن يأخذ بشيء الذي لا يحتاج أن يصل عنه، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الإطلاق. ولكن كم إنسان يسمع بكلام ولا يدري يعني صحته من سقمه وهل هو طيب أو ردي، فيأتي ويقول ما رأيك في هذا الدعاء؟ لا حديث بحاجة إلى أن يسأل عن هذا السؤال، ولا مشكلة نفسه بمثل هذا السؤال، ومن يشغل نفسه بتعلم الأذكار والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بهذا أنها جامعة، لأنها من كلام الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وأيضا كلامه فيه العصمة، كلامه فيه العصمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام معصوم صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فإنه يصل ويصل، وقد يأتي بشيء محظور، وقد يأتي بشيء يعني لا يملك، مثل ما ذكرت يعني في مضى في دلائل الحيرات، يعني في أدعية يعني سيئة، فيقول اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلام شيء، ايش الكلام هذا؟ ثم ايضا اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم، كلام كبر مو تنفع، هذا كلام بشر، هذا كلام بشر لا يبغى ان تنفع اليه، وانما يحرص على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يقطع عن الهوى، انه الى روح يوحى، فقد اعطاه الله جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكلامه جامع، فالانسان اذا حرص على كلامه وتعلم كلامه او تعلم الادعيه من كلامه والانكار من كلامه صلى الله عليه وسلم، فانه يحصل الشلول والعصمه ويحصل الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لانه اتى بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخرجه النسائي ولفظه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. وخرج ابو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن ابي وقاص انه دخل مع النبي صلى الله عليه واله وسلم على امراه وبين يديها نوى او قال حصى تثبت به، فقال الا اخبرك بما هو ايسر من هذا وافضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
هذه أدعية جامعة، لكن ذكر الحصى وذكر النواة لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخرج الترمذي من حديث صفية قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح الله بها، فقلت لقد سبحت بهذه، فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت لمني، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر ربي، قال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله من أما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله من كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك.
تشلق عليه.
قال رواه النسائي في عمل يوم الليلة وصحاب حبان، وانظر تمام تقريبه فيه. وفي النسخة الثانية قال إسناده ضعيف، يحيى بن أيوب ليس بالقوي، وابن زرارة لا يعرف.
على الأشياء الثابتة الإنسان يأتي بما ثبت ويستغني عن ما لم يثبت،
لكن هنا بمناسبة يحرك شفتيه جاء أسئلة لمن يذكر الله بقلبه،
ذكر الله عز وجل يكون باللسان، ما يكون الإنسان يعني لا يحدث لسانه وإنما يعني يستذكر يعني ذلك بقلبه وإنما يأتي بلسانه مع قلبه لأن ذكر الله عز وجل قال لا حلوه الذي معنا لا يزال لسانه ترضى من ذكر الله الحلوه الذي معنا الذي أرده الرجل لا يزال لسانه ترضى من ذكر الله ما هو اللسان بس يعني ينشر بقلبه وإنما يحدث لسانه والذكر هو يعني ذكر اللسان مع ذكر القلب
قال وخرج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم
القراءة أيضا القراءة ما تكون له بتحريك اللسان ما تكون يعني بكل لسان يقرأ بقلبه أو يستحضر القرآن بقلبه دون أن يعني يحرك لسانه وإنما القراءة تحريك لسان لا تحرك له لسانك لفجلبه فإذا قرأناه وكل القرآن لا تحرك له لسانك لفجلبه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستدلون على قراءته في الصلاة السرية بتحريك باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام لأن عوارضه من جهة اليمين من جهة الشمال يعني إذا كانوا وراءه يعني يرونها تتحرك وإنما تتحرك بالقراءة وقراءه هو باللسان لأن لو كانت القراءة في القلب ما تتحرك اللحية وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلون وراءه في الصلاة ويعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته يعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم وكان يعني كسر اللحية وله عارضان يعني يريان من ورائه
وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ كم تذكر ربك كل يوم تذكره كل يوم 10,000 مرة قال كل ذلك أفعل قال أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من 10,000 و10,000 أن تقول لا إله إلا الله عدد ما أحصاه لا إله إلا الله عدد كلماته لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله زنة عرشه لا إله إلا الله ملء سماواته لا إله إلا الله ملء أرضه لا إله إلا الله مثل ذلك معه والله أكبر مثل ذلك معه والحمد لله مثل ذلك معه
يعني يناسب للإنسان أن يقتني مثل الكلمة الطيب صحيح الكلمة الطيب الذي جمعه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من كتاب الكلمة الطيب لابن تيمية رحمه الله فإن هذا الكتاب مع اختصاره مشتمل على جملة كبيرة من الأذكار والأدعية صحيح الكلمة الطيب يعني رسالة وجيزة صغيرة مشتملة على حديث كثيرة اشكال في هذا
قرأه الدولاب في الكنى والأسماء من طريق واصل المرزوق عن رجل من بني مخزوم يكنى أبا شبل عن جده وكان مصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يعني فيه مبهم أقول فيه مبهم الإنسان يحرص على 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 قراءة على على الإنسان بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معقدة فقال ألا أدلك على ما هو خير لك منه سبحان الله ملء البر والبحر سبحان الله ملء السماوات والأرض سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه فإذا أنت قد ملأت البر والبحر والسماء والأرض ملأت البر والبحر والسماء والأرض وبإسناده عن المعتمد
لا معروف عن ابن مسعود رضي الله عنه قصته مع الجماعة الذين كانوا في المسجد متحلقين وبيديهم حصى ويقول فيهم يعني واحد سبحوا 100 حللوا 100 فوقف على رؤوسهم رضي الله عنه وقال يا هؤلاء عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء كطريقة أهدى مما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه يعني المطلوب مع إرادة الخير موافقة السنة والإسلام بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبإسناده عن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي يحدث 5 أحاديث ثم يقول أمهلوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملأ ما خلق وملأ ما هو خالق وملأ سماواته وملأ أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ
كلمة منتهى رحمته أولا الكلام هذا كلام سليمان بن طرحان التيمي والد المعتمر بن سليمان ومعلوم أن الأحاديث هي ذكر الله عز وجل، وكان يعني يتحللها يعني الشكور ثم يأتي بمثل هذا الدعاء لشيء غريب، وهذا يعني غير معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه وما كان يتوقف ويذكر الله عز وجل مثل هذا الذكر، ونفس الحديث هو ذكر الله عز وجل، كل من يسر بالحديث ويسر بالعلم هو ذكر الله سبحانه وتعالى، هو ذكر لله سبحانه وتعالى دون أن يحصل هذا التوقف الإمهال من أجل يأتي بمثل هذا الكلام. ومنتهى رحمته رحمة الله عز وجل ليس لها نهاية، لكن يعني إذا كان المقصود يعني الرحمة التي في الجنة، الجنة نعم هي رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعني الجنة يعني كما هو معلوم يعني معروفة ومحدودة، ويعني وهي مخلوقة وهو سبحانه وتعالى خلقها، ولكن ليس لنعيمها نهاية، بل نعيمها دائم ومستمر لا ينقطع ولا ينتهي أبد الآباد. فإذا كان المقصود يعني بذلك الجنة، فالجنة نعم هي رحمة مخلوقة، فقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. وأما رحمة الله عز وجل فيها فيها من صفاته فلا يصلح أن يقال فيها يعني هذا الكلام، وأن لها منتهى، ورحمة الله عز وجل ليس لها نهاية، رحمة الله وسعت كل شيء. وبرجع رحمه الله جماع يعني في مثل هذه الأمور، يعني يجمع يعني أشياء كثيرة يعني غريبة وغير غريبة، يعني أشياء طيبة وصحيحة وأشياء فيها غرابة.
ثم قال: وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما صنعت؟ قال: خيرا. فقلت: ترجو للخاطئ شيئا؟ قال: يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء.
على كل يعني ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من هذه الرؤيا وغيرها.
قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب بلاد الروم، فقال: ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ قال: رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله في مكان. وكذلك كان
على كل يعني الكلمات الجامعة والأدلة الجامعة هي ما جاءت في الحين الصحيحة، الأشياء اللي جاءت في الحين الصحيحة التي ينبغي الإنسان يشعر بها. وأما مثل هذه الأمور ومثل هذه الحكايات والمنارات لا يشعر بها الإنسان، ويكفي. أقول يكفي يعني ما أقول هنا أنا رأى رجل ولا رأى رجل؟ وهو إذا رأى رجلا لا أشي قوله هذا له
أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم.
والله يمكن أن يكون رأى رجلا، أعتبار يونس بن عبيد معروف ومن رجال كتب السكة، أقول ثقة من رجال كتب السكة، يعني إيش يقول في الرؤيا إن شاء الله.
رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب بلاد الروم.
كان رأى رجلا
فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم، فقال: ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟
كان يعني مقصود يونس بن عبيد هو رأى رجلا، لأن رجلا أصيب ببلاد الروم، يعني المرئي في المنام هو الذي أصيب ببلاد الروم، فيكون يونس بن عبيد هو الرائي وليس المرئي.
يقول السائل: ما معنى تسمية أهل العلم لبعض الأحاديث أنها من جوامع الكلم استثناء؟ هل يدل ذلك على الاستثناء من البعض الآخر ليست من جوامع كلمة؟
كما هو معلوم يعني بعضه يأتي بكلام جامع يجلس تحت معاني كثيرة، وبعضها يعني يأتي بكلام لا يجلس تحت معاني كثيرة، يعني يسأل عن مسألة معينة فيأتي بالجواب عليها، يأتي بالجواب عليها، وقد يأتي وقد يسأل عن مسألة معينة فيأتي بجواب جامع، مثل ما مر في حديث موسى الأشعري الذي مر بنا قريبا، أنه سأله عن شراب يقال له الجتع وشراب يقال له المزر، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، يعني أتى بجواب عن يشمل هذا ويشمل هذا، وقد يأتي وقد يسأل عن شيء خاص ويجيب بجواب خاص، ويجيب جواب خاص فلا يعتبر من الكلام الجامع الذي تعتبر معاني كبيرة كالأحاديث الجامعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام الجامع لا يأتي بكلام خاص، يعني يكون يعني على سؤال، يعني جواب على سؤال معين فيكون السؤال محدد كما أن السؤال محدد، وقد يأتي الجواب أوسع من السؤال كما في قصة الحديث الذي أشرت إليه آنفا وحديث الإمام موسى الأشعري كل مشكل حرام.
جاء عدد من الأسئلة في الحديث حديث عبد الله بن عمر مع كونه يقول كان منافقا خالصا وصرحت قلت منه النفاق العملي فأنزل عليهم منافق خالص،
يعني خالص يعني فيما يتعلق بال من هذه الأمور يعني أنها اجتمعت فيه فكان متمكنا في النفاق أي العمل وليس الاعتقادي، لأن هذه ليست من المخرج من الملة.
الأخ يقول إذا كان المرء لا يخرج من الملة بوجود هذه الخصال الأربعة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟
يعني كما هو معلوم هذه أيضا يعني لا يعني أنه خرج من الإيمان وأنه وإنما يعني أنه في هذه الأمور وينحصر من الصلاة والقيام وزعم أنه مسلم فهو منافق، يعني هذا نفاق العمل، لكن لا يقال أنه خرج من الإسلام وصار من الكفار.
هنا ذكر أربع خصال في حديث عبد الله بن عمر والخصلة الخامسة إذا سمي خان،
إنما هذه جاءت في بعض الأحاديث، لأن جاء ثلاث وجاء أربع، ويعني يعني في الثلاث يعني ما ليس في الأربع التي منها إذا سمي خان آية المنافقين ثلاث إذا حدث كذب وإذا وحدث وإذا سمي خان.
هل يسرع رفع الإصبع كلما ذكر الله تبارك وتعالى حتى في غير الخطبة؟
ما نعلم من شيء في العالم الشرعية باستمرار، ولكن الأصل هو الجواز، وأن كونه مشروع أن الإنسان لا يفعل كذا إلا وقد رفع إصبعه ما نعلم من شيء يدل على هذا.
قيل أن الفرق بين رواه وخرجه أن الراوي هو الذي يروي الحديث بالإسناد، والذي يروي بلا إسناد يسمى مخرج.
لا، ما يقال له مخرج أبدا، وإنما المخرج هو الراوي والذي يروي بالإسناد. والآن الرجل يعني يعزو هذا إلى أناس روى بالأسانيد ولا يقال له، ولهذا يعني من الغلط عن بعض الناس في هذا العصر من الذين يعني يستعملون يعني يريدون كون الشخص متأخر ولو ما ذكر الإسناد مخرج يا فلان، مثل يعني هذا الكتاب الذي في ثلاث الأحاديث الكتب التي جمعت مع بعض الذي يعني شرح النووي والرقيق وكذا، يقول خرجها من حجر خرجها من سلوكي خرجها فلان خرجها فلان خرجها فلان، هذا ما خرجها هؤلاء ينكرون فقط ولا يخرجون، الذي يخرج هو الذي الذي يشرك، وأما من ينكر الشيء هذا لا يقال له مخرج أبدا، هذا يقال أنها ذكره عزاه إلى كذا، عزاه السيوطي إلى فلان، وعزاه ابن رجل ابن حجر إلى فلان وهكذا. جاء هو الآن احنا الآن كلامنا على ما هو موجود الآن في الكتب، فقال رواه فلان رواه ابو داود رواه الترمذي خرجه البخاري خرجه مسلم حمد بن عوان كلها بأسانيد.
يقول هل من كانت فيه خصلة من خصال النفاق العملي يطلق عليه اسم منافق؟
يقال فيه خصلة من النفاق مثل ما جاء في الحديث، يعني كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق.
وهل يأخذ حكم النفاق والمنافق؟
النفاق العملي نعم موجود، النفاق العملي قد يصير به يعني، ولكن أخف من الذي عنده خصلتين لبنتين أو ثلاث خصال أو أربع خصال، يعني بعض الشرف من بعض.
ما الفرق بين إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر؟
العهد غير العهد، العهد يعني يعطي عهد الله وميثاقه مثل ما يحصل يعني في الجهاد والمعاهدة بين المسلمين والكفار. وأما الوعد يقول من سابع ثلاثة ولا يفعل، وهو ناوي لا يفعل، كان العهد غير الوعد.
هل مجرد ذكر اللسان بدون مواطعة القلب يؤجر عليه إنسان؟
لا، مثل ما قلنا لا يرجع من قلب لاهي، يعني يكون الإنسان يعني يذكر لسانه وقلبه لاهي، يعني قال لشيء ما يعني ما تواطع عليه القلب، إنما العادميات، يعني لابد أن يكون القلب يعني مع اللسان، وإلا أن يكون يأتي يعني شيء بدون ما تواطع اللسان معه القلب معه. المنافقين يعني إذا وجد منهم شيء يكون القلب يعني غير، وقد يكون يأتي على اللسان والقلب لاهي.
يقول هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟
بل
كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة، الحديث الأول في ما ملأ ابن آدم، بينما حديث أبي هريرة لما شرب اللبن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب، وفي الأخير قال أبو هريرة والذي بعدك بالحق لا أجد له مثلها؟
يعني كلهم عن ليس بلازم أن يكون أن قد انسلأ يعني بطنه وأنه لم يبقى فيه يعني مجال، وإنما أنه يعني أخذ كفايته وأخذ حاجته وأنه قد روي، لكن الرئي كما هو يعني يحصل بدون هذا البطن.
يقول يكون الرجل في مجلس لا يذكرون الله بل كلامهم في أمور الدنيا المباح، فهل إذا ذكرهم وقال لهم قولوا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو قال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، هل في ذلك بأس؟
المناسب أن يحول الكلام والمجال من كونه كلاما في يعني ما لا يصلح أن يكون في شيء ينفع، مثل قراءة القرآن يعني والباقون يسمعون، أو أنهم يعني يقرؤون شيء من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتذكرون شيء من العلم، فيحوله بدل أن يكونهم يعني سبحوا وهللوا وكبروا وينشغلون سبحان الله سبحان الله، يكونون يعني شبيهين بقصة جماعة ابن مسعود الذين مر ذكرهم آنفا، وإنما يشتغلون بشيء ينفعهم، من واحد يقرأ ويقوم يسمعون يقرأون شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يتكلم على الآية ويتكلم على الحديث، أو يتذكرون يعني في شيء من العلم، هذا كله من كبار سبحان الله.
يقول هل النفاق العملي من الكبائر؟
لا، النفاق العملي من الكبائر عند العلماء هي التي تشتمل على حد في الدنيا أو على وصف الشيء بأنه بأن فيه لعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي يكون يوصف بأنه من الكبائر. وهذه الأشياء يعني ينظر يعني فيما ورد من الحديث بخصوصها، فعلى ضوء ذلك تبين يعني هل هي من الكبائر أو ليست من الكبائر.
يقول هل يجوز إطلاق النفاق الأصغر والكفر الأصغر خيطان كافر ومنافق لمن وقع عليه وقع في تلك الخيطان؟
ذكر الكفر ما يصلح إلا في شيء ورد، وإذا كان مقصودا به كفرا دون كفر فينبه على ذلك ولا يطلق، حتى يعني لا يظن أن الإنسان أضيف إليه شيء لا يستحقه، بل يضاف إليه شيء يستحقه، يعني حيث ورد فيقال أنه كفر دون كفر، من وجد فيه شيء من ذلك فإنه يقال كفر دون كفر.
يقول الأخوان، يقول جمع فوائد البداية والنهاية في كتاب الهداية بترتيب فوائد البداية والنهاية لأحد تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله، وقدم له محمد بن عبد الله الطاوي ومحمد الإمام، طبع في دار الآثار صنعاء، وكان يقول توزيع دار الأصالة.
ما في يعني هذا أقول ما أدري، وهل هذه الفوائد إيش نوعها؟ لأن من الفوائد يعني فوائد متنوعة، لأن الفوائد يعني أحيانا تكون مسائل فقهية يعني توجد في كتب الفقه، ولا شك أنها مهمة لأنها أيضا يعني أقوال لأناس يعني في غير مظنتها، أقول في غير مظنتها، لأن غالبا هذه مثل هذه يبحث عنها في كتب الفقه، فإذا وجدت مثلا في كتب التراجم فمعنى ذلك الفائدة كبيرة، لكن حنا كلامنا في يعني شيء يعني فيه تحريف القلوب وتأثير النفوس وشحذ الهمم في الاقتداء يعني بأولئك الأخيار الذين حصل منهم ما حصل أو تفضل الله عليهم ما تفضل به عليهم من الصلاح والتقى والاستقامة، حتى قالوا مثل هذه الكلمات النيرة الواضحة الجلية المفيدة العظيمة.
يقول السائل: مديرة مدرسة انتقلت من مدرستها إلى مدرسة أخرى لإدارتها، وفي الوقت ذاته قدر لها الزواج، فأراد مجموعة من المعلمات أن يهدين لها هدية مشتركة جماعية لمناسبة زواجها، فهل تدخل هذه الهدية في هدايا العمال؟
إيه نعم، مناسبة
غير. يقول: بارك الله فيكم، أريد الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهل الشرعية مندرجة تحت الكونية؟
الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي القدر السابق الذي لا يتخلف، وكل شيء أراده الله كونا فلا بد من وجوده، ما شاء الله كان ولا لم يشاء لم يكن، كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشاءه الله لا يمكن وجوده، فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. وأما الإرادة الدينية هي تكون فيما يحبه الله ولا تكون فيما يسخطه الله، لأن الإرادة الكونية تكون في المحبوب وفي المبغوض، تكون في الخير والشر الإرادة الكونية، وأما الإرادة الدينية فإنما تكون في الخير فقط، ولكنها تتخلف، يعني ليس معنى ذلك أنها تتحقق وأنها لا بد أن توجد، الإرادة الكونية لا بد من وجودها ولا تتخلف، وأما الإرادة الدينية فتتحقق فيما وفقه الله عز وجل لفعل الخيرات، وتتخلف فيمن لم يحصله التوفيق لأنها لم توجد فيه. ولهذا الله عز وجل يحب من الناس أن يعبدوه، ويعني وأراد من ذلك منهم ذلك شرعا، لكن ليس كل منهم من يعبد الله عز وجل، فيهم من يعبده وفيهم من يعطيه، فيهم من يستجيب وفيهم من لا يستجيب. الإرادة الكونية لا تتخلف ولا بد من وجود المراد، وأما الإرادة الدينية فإنها تحصل في حق من وفقه الله، فتجتمع الإرادتان الكونية والدينية، وتتخلف في حق من لم يشأ الله عز وجل فتوجد في حقه الكونية لأنه ما وفق لذلك الخير، وتخلف في حقه الدينية، لأن الدينية لا يلزم يعني حصولها لكل أحد، لأنها هي لأنها تكون لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا جاء في آية سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: ويدعو إلى دار السلام لكل أحد، كل من يدعو إلى دار السلام، ولكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.